بسم الله الرحمن الرحيم. فردهم على خير خلق محمد وعلى آله الطيبين، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. نحن فعلا إذا أردنا أن نلخص ما تقدم معنا من أبحاث نجد أننا ذكرنا سابقا بأن القدرة، الأول بحث ذكرنا أن القدرة شرط التكاليف، وذكرنا أن الدليل على كون القدرة شرط التكليف عبارة عن إما ربط عالم التكليف عالم الاعتبار بعالم الإدانة، باعتبار أنه ظاهر الخطاب أنه في مقام البعث والمحركية والتحريك فرع إدراك العقل للمسؤولية والإدانة، ولا إدانة إلا مع قدرة، فإذا لا تحرك إلا مع القدرة، فإذا التكليف المنشأ بداعي البعث والتحريك لابد أن يكون مقيدا بالقدرة. وقلنا بأن المقصود من القدرة في البحث الثاني ليس مجرد القدرة على الفعل، بل زائد ماذا؟ زائد عدم الابتلاء، عدم الابتلاء بالضد. وعندما أردنا أن نبين قلنا أن كل من اشترط القدرة اشترط هذا الشرط، لأن بمجموعه ما نسميه ماذا بالاصطلاح؟ القدرة التكوينية بالمعنى الأعم. فإذا العقل يدرك أن كل خطاب مقيد بهذا المعنى الأعم من القدرة، اللي هو القدرة على الفعل زائد عدم الابتلاء بماذا؟ بالضد. ثم بعد ذلك بحثنا بحث له علاقة بما معنى عدم الابتلاء بالقدرة، عدم الابتلاء بالضد. قلنا هل المقصود من عدم الابتلاء بالضد هو عدم التكليف بالضد، أو المقصود عدم الاشتغال بالضد؟ انتقينا التعريف الثاني وقلنا معنى عدم الابتلاء بالضد بمعنى عدم الاشتغال بالضد، ومن هنا انتقلنا الى بحث اخر اللي هو ماذا؟ جواز التردد. وقلنا بان القاعدة التي قد تكون مشهورة على الألسن وان يستحيل التكليف بالضدين قاعدة باطلة، ما عندي شيء بالدنيا اسمه ماذا؟ يستحيل التكليف بالضدين. لا مانع من التكليف بالضدين، المحذور متى؟ إذا كان كلا التكليفين شو؟ كل واحد يتنافيان في مقام البعث والتحريك. فإذا كان الخطاب الأول يحركك على خلاف التكليف الثاني، هناك يكون التكليف بالضدين ماذا؟ محالا. أما إذا كان التكليف بالضدين لا تنافي بينهما، كان كل واحد مثلا الخطاب الأول يقول لك امتثلني وانفي موضوع الأول الثاني، والثاني يقول لك أنا ما لي علاقة بالأول، إذا لم تمتثله تعال امتثلني، فحينئذ في هذه الصورة لا يكون هناك أي تناف بينهما. ومن هنا قلنا بجواز الترتب، حيث يكون هناك خطاب مطلق وآخر مقيد بعدم الاشتغال بالأهم فعلا. وبعد ذلك تعرضنا طبعا هنا بالبحث القدرة، تعرضنا لمسألة التكليف بالجامع بين المقدور وغير المقدور وهذه المسائل فعلا. بعد ما انتهينا من هذا البحث وردنا إلى بحث آخر، أنه ما المقصود من الضد؟ ما هو المقصود من الضد؟ فذكرنا أن المقصود من الضد ليس مورد النقيدين ولا مورد الضدين اللذين لا ثالث لهما، بل لابد أن يكون الضدين مما يقدر على تركهما معا. يعني الشرط صدق عنوان الضدين في المقام أن يكون المكلف قادرا على تركهما، وإلا لو كانا من النقيدين أو الضدين اللذين لا ثالث لهما يستحيل الترتب. إذا استحال الترتب شو بيصير؟ يقع التعارض. ومن هنا استنتجنا نتيجة نهائية اللي هي عبارة عن ماذا؟ أن الفرق الأساس ما بين التعارض وباب التزاحم هو ماذا؟ هو إمكان الترتب. فقلنا إمكان الترتب أمارة وقوع التزاحم. إلى هنا انتهت أبحاثنا السابقة كلها فعلا. هذا تلخيص لما تقدم معنا خلال تلك الأيام الماضية فعلا، لو بتتذكروا الأبحاث في المقام ها؟ إيه راجعناهم بأربع دقائق بل. إذا ذكرت هذه الأبحاث ككل وصل بنا الكلام إلى مسألة خاصة، هي المسألة العلاقة بموضوع التكليف. هل هناك تزاحم بين الواجب الموسع والواجب المضيق؟ شوفوا نحن بعض الأحيان المواد المتعارفة لنا عم نقرأها الآن، إن أنت عندك أمر بالصلاة وعندك أمر بماذا؟ بإنقاذ الغريق. وكنا نفرض أن الأمر بالصلاة صرنا بآخر الوقت،
والأمر بإنقاذ الغريق أمر فوري. فالأمر بالصلاة مضيق والأمر بالإنقاذ الغريق فوري، فهما يتزاحمان في المقام. أنا غير قادر على صرف قدرتي الآن بهم فيهما، فحينئذ لابد صرف قدرتي في أحدهما، فيترتبان على أساس الأهم والمهم. أنقذ الغريق، لم تنقذ الغريق فماذا؟ أصلي. لكن ماذا لو كان أحد التكليفين موسعا والآخر مضيقا؟ هل يقع تزاحم بينهما أو لا؟ صحتين. ماذا لو كان أحد التكليفين موسعا والآخر ماذا مضيقا؟ هل يقع بينهما تزاحم أو لا؟ لو افترضنا أن هناك خطاب توجه إليك نحو ماذا؟ أزل النجاسة من المسجد، وكان الأمر بإزالة النجاسة من المسجد أمر ماذا؟ فوري، سميه مضيق بحكم المضيق، لأنه يقول المضيق مختص بالمؤقتات. بغض النظر، افترض أنه أمر مضيق أمر فوري بغض النظر عن الاصطلاحات، فعندك أنت أمر فوري بإزالة النجاسة، وعندك أنت وجوب صلاة موسع ما بين الزوال إلى الغروب. أنت قادر على امتثالهما أو لا؟ ليش مع الله؟ أنا قال سليمة معه في روح زيل النجاسة، في زيل النجاسة ويذهب إلى الصلاة. هل يقع تزاحم بينهما أو لا يقع التزاحم بينهما؟ هل يقع التزاحم بين الأمر بالصلاة وإنقاذ الغريق وإزالة النجاسة أو لا يقع التزاحم بينهما؟ هذه المسألة هي أحد ثمرات البيان اللي فسرناه سابقا. أنت حتقول شو دغري؟ ما في تنافي مقام الامتثال، إذن شو؟ إذا لا تنافي بينهما ففيش تزاحم، مع أن المسألة مش بهالبساطة. إحنا قلنا لك سابقا هيك، ما عاد تحكي لنا هالطريقة، لأن خلصنا هالحكي أنه تنافي مقام الامتثال ومقام، خلصنا هالحكي، انتهينا منه. إيه هذا الحكي ما عاد تقوله أنت كل شوي الثاني اللي ما فيه، لا هذا يكون أصولي وتعرف المباني.
يقول المعنى رحمة الله تعالى عليه أن هذه المسألة متوقفة على المسألة الأخرى، هي مسألة ماذا؟ التكليف، هل يجوز التكليف بالجامع بين المقدور وغير المقدور أو لا يجوز التكليف بالجامع بين المقدور وغير المقدور؟ نحن عم نتكلم عن ماذا؟ عن أنه أنا مخاطب بتكليفين. تكليف يقول لي صلي وهو واجب موسع، وعندي أذل هو واجب ماذا فرضنا؟ فوري مضيق، صح؟
عندي تكليفين في المقام، في هذان التكليفان ويتنافيان، عندي هذا الوقت ما بين الزوال والغروب. في أول لحظة من الصلاة في أول وقت الصلاة هني كلهم قالوا لي منه هو ما حييجي بالمرة، وأنه هذا ما بيجيش على الدرس. هني بيحكوا عليك، هني ما بيعرف أنك أنت واحد مجد، هني بيبقى عنده سوء ظن فيك دائما. فإذن تأملوا معي، الصلاة يمكن إيقاع ماذا في كل فترات؟ في كل هذه الفترات يقول لي ماذا؟ صلي. أنا يمكن إيقاع بالفترة الأولى والثانية والثالثة والرابعة والثالثة الثامنة الثالثة والعاشرة، طلعوا عشرة لحالة. فأنا يمكن إيقاع ماذا في أي فترة من هذه الفترات؟ أنا في أول وقت متى؟ في أول الوقت ما أتيت بشيء بعدني، عم شفت تزاحم ولا لا؟ بعد ما أتيت بشيء، أتيت بشيء خلص البحث، ما أتيت بشيء الآن. في أول الوقت وجوب الإزالة ماذا يقول؟ أزل النجاسة، وجوب مضيق. الصلاة ماذا يقول؟ اختر هذا أو هذا أو هذا أو هذا أو هذا أو هذا، أي واحد من هذه الأمور تختار لا بأس بها. فالصلاة يخيرك بين الحصص العشرة، بين المصاديق العشرة. إزالة يقول لك اختر ماذا؟ اختر أول وقت. سؤال المطروح، هل يقع تزاحم بين الإزالة والصلاة في الحصة الأولى أو لا يقع تزاحم بينهما؟ هنا ينبغي لكم أن ما تقولوا يقع أو لا يقع، هدوا البال. ينبغي لكم أن تخرجوا المسألة على أساس ماذا؟ هل يجوز التكليف بالجامع بين المقدور وغير المقدور؟ فإننا سابقا قد ذكرنا أن هناك خلافا أوقع أوقع بين النائين والكركي، فإن الكركي قال لا مانع من التكليف بالجامع بين المقدور وغير المقدور، فإن الجامع بين المقدور والمقدور مقدور ولو بلحاظ الحصص المقدورة، بخلاف الشيخ النائيني الذي قال أن كل خطاب ينصرف إلى خصوص الحصص المقدورة ولا خطاب أصلا بالحصص غير المقدورة. سؤال، نائني. سؤال: هذه الحصة الأولى حصة مقدورة كصلاة أو لا؟ ولا أنت مكلف في أول وقت بأن تذهب إلى إزالة النجاسة؟ إزالة النجاسة. ففي أول حصة أنت غير قادر على الصلاة لأنه مبتلاة بواجب أهم. من هو الأهم؟ إزالة النجاسة، فإن وقتها مضيق فهي أهم. فبما أن الصلاة بأن إزالة أهم، فالصلاة يكون ماذا؟ ساقطا، فهي حصة غير مقدورة. فينصرف عند النائين خطاب الصلاة إلى خصوص ماذا؟ التسعة الباقية. أما الأولى فتؤمر بالصلاة متى؟ على تقدير عدم الاشتغال بالإزالة. هذا رأي مين؟
رأي النائين،
لأنه يرى بأن الحصة الأولى حصة غير مقدورة. إذا لم تكن مقدورة شان القدرة عند النائين؟ يعني عدم الابتلاء بالضد الأهم، فأنا مبتلى بالضد الأهم أول الوقت، فحينئذ لا يوجد أمر بالصلاة بعرض الأمر بالصلاة في الحصة الثانية والثالثة والرابعة والخامسة، بل هناك أمر بالصلاة على تقدير عدم إزالة النجاسة في تزاحم. لكن لو قلنا بماذا؟ بالمبنى الآخر. شو المبنى الآخر؟ يجوز التكليف بالجامع بين المقدور وغير المقدور. يجوز التكليف، شو يعني؟ يعني يكفي قدرتك على تسع حصص حتى تكون قادر على ماذا؟ على الجامع، فلا تزاحم أصلا. لأنه بحسب الفرد، يكفيك أن تكون قادرا على حصة حتى تكون مخاطب بماذا؟ بكل الحصص. وأنا قادر على الحصص الباقية أو لا؟ قادر عليها، فحينئذ أنا مخاطب بالحصة الأولى أو لا؟ مخاطب بعرض الخطاب بالإزالة، فلا تزاحم أصلا بين الخطابين، صلي وأزك.
مجرد العصيان أو شو؟
ما في عصيان ولا شيء.
إذا ترك الإزالة،
إذا ترك الإزالة عصى الإزالة، وإذا ترك هذيك عصى الصلاة كمان، ما في مشكلة. بس أنت عشر حصص من الصلاة كلها مأمور بها. على مستوى الخطاب، إيه الخطاب يبقى على رأي المحقق الكركي، الخطاب شاملا للحصة العشرة حتى الحصة غير المقدورة.
أيهما مخاطب؟
ها؟
بالصلاة
والإزالة. بالصلاة والإزالة
مخاطب.
ها؟
امتثالا مين بده يقدم؟
إزالة.
بس ما بيكون عاصم.
بس ما له ترتب.
شغل بالإزالة وما صلى.
ما صلى أبدا في كل الوقت؟
لا، في أول.
ما بقول حلا أن يعصي الصلاة هكذا. على كلا المبنيين.
ما بيلزم منه أمر تكليفين في آن واحد يعني.
إيه يلزم منه. فيش نحن صادق إنه شو قلنا بأنه ما عندنا قاعدة تقول بأنه كلما كنت مكلفا بالضدين فهو محال. التكليف بالضدين محال متى؟ إذا كان تنافيا على مستوى المحركية. فيش تنافي على مستوى المحركية. مجرد عدم القدرة على الحصة الأولى لا يعني أن الخطاب قد سقط عنها، طالما أن هناك حصة أخرى ماذا؟ مقدورة، لجواز التكليف بالجامع بين المقدور وغير المقدور. بما أنه يجوز التكليف بالجامع بين المقدور وغير المقدور، أنا مكلف أكون بماذا؟ بالحصص كلها، بخلاف على رأي النائيني الذي قال بأنه ينصرف إلى الحصة المقدورة، فالحصة الأولى لا أكون مأمورا بها بعرض الأمر بالإزالة. ومن هنا موقع التزاحم بين الواجب الموسع والمضيق على رأي النائين مو على رأي المحقق الكركي الذي اختاره الماتر رحمة الله تعالى عليه. النقطة أن الجامع بين المقدور وغير المقدور مقدور، يقع التزاحم. كيف مش داخل على تقدير الترك غير مأمور بها على متى؟ إذا اشتغلت بالأهم. أما إذا لم تشتغل بالأهم يكون مأمور، هو يقول بالترتب، هو لو لا يقول بالترتب كلامك له وجه، هو يقول بالترتب بالنتيجة.
على الله
الشيخ
صاحب
كفاية بسيطة، على الشيخ كفاية سهل، إذا كله مش مأمور بها أصلا.
هذا يكون الأمران مضيقين،
كل أبحاثنا كان هكذا.
نعم،
مثل أنك تغريق وصلي.
حقنا لأن يقول أنه لا يجوز تكليف بالجامع بين المقدور وغير المقدور.
ما في جامع أصلاً، في مصداق واحد من الخارج، في فرد واحد أنه هذا مش مقدور هذا، فلا تكلف بالصلاة. تكلف بالصلاة متى؟ على تقدير عدم الإزالة، على تقدير عدم الإنقاذ. ما هو يقول أن إيه شو عم تختاروا شغل جديد؟
يعني في آن من الآلات ما قبل البلد الاشتغال بالإزالة مثلا، يقول على هذه اللحظة أنه ليس عدم الاشتغال بالإزالة،
أول ما لا عندما لا يكون عنده نية على الاشتغال بالإزالة.
لم يبدأ بالاشتغال بالإزالة.
طالما أنه لم يبني على عصيان الاشتغال بالإزالة الواجب عليه الإزالة فقط حسرا.
عدم الاشتغال زمول نية الاشتغال بهالحال.
من قالوا به؟ لا ما قالوا اشتغال فعلا هم. هم قالوا بصدد الاشتغال بعبروا كلمة بصدد. بعبر بكلمة صدد وعدم صدد أن يكون بصدد الامتثال الأهم. هالتعبير بصدد كثير ركز عليه إن شاء الله. نقرأ العبارة. نعم. إيه تنسى الشيء على مستوى الامتثال.
الشيخ عندنا هي لو صلى بعدين أزال الصلاة باطلة.
صلاة صحيحة. لأنه في ترتب. لأنه في ترتب.
بس ما في خطاب
من الله. في ترتب. احدى ثمرات القول بامكان وعدم امكان الترتب هي ماذا؟ تصحيح السواد على تقدير عصيان الاهم. فهو عصى الازاله لكنه ماذا فعل؟ صلى.
فعن
آثم بترك الازاله بل لكنه صلى. ففي ترتب على ابن ايني.
شيخنا سؤال بس على ان حكم الترتب بس شو اذا صح للجمع اذا كنت قادر على قصه مع القصص فانت مخاطب بالقصص كلها.
صحيح.
على رأي
الشيخ
أنه كمان أنت مخاطب
بعد لا مخاطب ترتبيا مش مخاطب مطلقا. لست مخاطبا بالحصة الأولى خطابا مطلقا بعرض الخطاب بالإزالة. مخاطب بالصلاة في الحصة الأولى على تقدير عصيان الأهم. فخطاب ترتبي مبني على التزاحم. فنحن عم نحاول نبين أنه هكذا. نريد أن نقول لكم إن إحدى ثمرات التكليف بالجامع بين المقدور وغير المقدور أنه إذا قلنا بعدم جواز التكليف بالجامع بين المقدور وغير المقدور فحينئذ يقع التزاحم بين الواجب الموسع والمضيق. أما إذا قلنا بإمكان التكليف بالجامع بين المقدور وغير المقدور لا يقع التزاحم.
وإن شاء الله تعالى في مسألة بس من ماذا هو فرض أن يبين هذا البحث في الكتاب. بيقول هكذا بيقول فإن أخذنا في تلك المسألة بنظرية فلان وفلان وفلان إلى أن قال هكذا ووقعت منه صحيحة. أنت أخذ كلمة عندك ما هي كلمة شو؟ كلمة صحيحة. أنت أخذ شيء عندك كلمة شو الكلام من الشيء كلها جديدة. أنت أخذ كلمة عندك ماذا؟ صحيحة. بعدين هو صباح ثاني صلى بعدين ماذا؟ صباح ثاني. المازن عندما أراد أن يبين العبارة في الكتاب صفحة 240 المازن عندما أراد أن يبين العبارة في الكتاب نسي يكمل العبارة. تضايقت نفسيا المازن نسي أن يكمل العبارة. يعني المازن ماذا فعل؟ كتب العبارة على مبنى النائيني. قال إن أخذنا بمسلك النائيني فكيد كيد كيد وتكمل العبارة وإن أخذنا مسلك الكركي فكيد كيد. هل أخذنا بالعراقي شو؟ نسيه. مبنى الكلكي. وإن أخذنا بمبنى الكلكي فالحكم كذا. هذه العبارة يبينها على مبنى الكلكي ماذا فعل؟ نسي أن يبينها الماتن. أو رأى أحد الطلاب هو الماتن عايش قال له أنه أنت ما كملت العبارة. فقال له الشهيد الصدر قال له ماذا؟ قال له اكتب. كتب له إياه العبارة وكتب الشهيد الصدر بخط إيده أو ذاك كتبها بإملاء من الشهيد الصدر. لكن الكتاب يكتب عليه العبارة ماذا؟ ضاع. وقال ما رحص الضام وكذا ضاع الكتاب. فإجا هذا الطالب ماذا فعل بهالنسخة هذه وهالطبعة المحققة طبعا مؤتمرة للشهيد الصدر؟ شو سوى؟ هو طلبوا منه أن يكتب لهم العبارة. طلبوا منه أن يكتب هو العبارة فصاغ العبارة وجعلها بين معكوفتين. هلا بهذه النسخة في عبارة بين معكوفتين هي تتمة المطلب الذي كان يريد الشهيد الصدر أن ماذا؟ أن يتمه لكن لم تسلم النسخة التي تمم فيها هذه.
ها؟ أدمه ولكن ما وصل.
إيه بس نسي أول ما كتب يعني البحث. ما قالوا من اللي تحب الهامش ما قالوا. إيه ما قالوا من هو. فهو على كل حال بعض النسخ اللي عندكم النسخ التعبانة تعيد دار التعارض أو جماعة المدرسين كأنه ما في شيء ماشي حال يعني. كانوا مشكلة في مشكلة بالكتاب. بس هو لأنه ملتفتين للتحليل المعنى من الكتاب. هذا أنا ميت واحد يحط الكتاب على كاس ماذا يفهم شو عم يكتب. مش يكتب كيف ما كان. يعني بقى تتحقق شيء معين بقى تتحقق شيء
الله
بقى تتحقق شيء
بدي ليش الله
الله سبحانه وتعالى
أو كل حد يحكي عن زينة بتقول أي الزي أي الزيادة أنت بتقول أي الزيادة أنت أنت
طب حقق حقق كتاب حققه معنويا مش حققه فقط لأن صفت الكتاب أنا. لذلك إن هؤلاء من تفتن لهذه المشكلة فأضافوا ماذا؟ أضافوا عبارة أجرهم الله. هناك شق من الكتاب محذوف، لما عنده هذا المقطع يأخذ من آخر عنده ينقله إن شاء الله تعالى حتى تكون العبارة تامة. هذه الطبعة بس، هذه الطبعة موجودة صور طبعة مطر أيضا أضاف العبارة، صور طبعة مطر أضافة أضاف عبارة
خفان
ما تعرف دير عنده كم سطر عندك؟
خمس
سطر خمس سطر ها؟ هيبعتك هو الشيخ قد تكون المزاحمة قائمة بين متعلقي أمرين على نحو يدور الأمر بين امتثال هذا أو ذاك، كما إذا كان وقت الصلاة ضيقا وابتلى المكلف بنجاسة في المسجد تفوت مع إزالتها الصلاة رأسا، وقد لا تكون المزاحمة على هذا النحو، وإنما تكون بين أحد الواجبين وحصة معينة من حصة الواجب الآخر، ومثال أن يكون وقت الصلاة موسعا وتكون الإزالة مزاحمة للصلاة في أول الوقت، وبإمكان المكلف أن يزيل ثم يصلي. ونحن كنا نتكلم دجا عن الحالة السابقة من المزاحمة حيث يكون ماذا بل. وأما الحالة الثانية فقد يقال كما ينسب للكركي رحمة الله عليه إنه لا مزاحمة بين الأمرين بإمكان انتثالهما معا، فإن الأمر بالصلاة متعلق بالجامع بين الحصة المزاحمة وغيرها، والمكلف قادر على إيجاد الجامع مع الإزالة، فلا تضاد بين الواجبين، وهذا يعني أن كل من الأمرين يلائم الآخر، فإذا ترك المكلف الإزالة وصلى كان قد أتى بفرد من الواجب المأمور به فعلا. وقد يقال إن المزاحمة واقعة بين الأمر بالإزالة وإطلاق الأمر بالصلاة للحصة المزاحمة، فلا يمكن أن يتلائم الأمر بالإزالة مع هذا الإطلاق في وقت واحد. والصحيح أن يقال إن هذه المسألة ارتباطا بمسألة متقدمة، وهي أنه هل يمكن التكليف بالجامع بين المقدور وغير المقدور؟ فإن أخذنا تلاحظين تلمذة كيف عم يبين كان عم بيشرح الكتاب؟ أنتم ملاحظين ولا لا؟ حسوا عم بيشرح يعني مش أنه عم بيكتب واحد مثل دراسي، يعني كان ببحث دليل العقد تحسه كان عنده أريحية مرتاح أسهل. هو المتن قلمه جميل كمان، ما أدري أنتم ملاحظين أو لا، قلمه جميل، هو لطيف قلمه وأسهب. هنا هو أديب عربي كمان منش عجمي حتى شو اسمه، فتحس سلاسة يعني. إذا درسنا إيراني هو اللي بحس ماذا؟ أنه في مصيبة أكيد غلط.
حتى يكتب
غير المصيبة. كتب الشاكوش يا صديق، لأنه أديب، هو عنده أدب وعنده فن وعنده جمالية بقلم. بحسوش أنه أصول هذا، بحسوش شرح لأصول يعني، بحسوش أصول هذا. إن لهذه المسألة ارتباطا مسألة متقدمة، وهي أنه هل يمكن تكليف الجامع بين المقدور وغير المقدور؟ فأخذنا بمسألة هي الترديد الأول، أخذنا بالشق الأول من الترديد. الشق الثاني من الترديد هو محذوف، هو بيقول فإن أخذنا، طب وإن أخذنا؟ هذه وإن أخذنا باقية حذفت، موجودة أضافوها كما قلنا بطبعة المؤتمر العالم. فنأخذنا في تلك المسألة بوجهة نظر المحقق النائين القائل بامتناع ذلك، وأخذنا القدرة التكوينية بالمعنى الأعم المشتمل على عدم الاشتغال بامتثال واجب مزاحم لا يقل عنه أهمية. كان معنى ذلك أن التكليف بالجامع بين الحصة المبتلاة بمزاحم وغيرها تمنع أيضا، فيقوم التزاحم بين الأمر بالجامع والأمر بالإزالة ممتنعا أيضا. عندك ممتنع؟ كان معنى ذلك أن التكليف بالجامع بين الحصة المبتلاة بمزاحم وغيرها أن التكليف ممتنع، بل صح ممتنع، أن التكليف ممتنع أيضا. عندكم كلكم ممتنع؟ عنده حدا كلمة تمنع؟ مثل فيقوم التزاحم بين الأمر بالجامع والأمر بالإزالة، وحينئذ يطبق قانون باب التزاحم والتقديم بالأهمية. ولا شك في أن ها؟
يقوم التزاحم بين الأمر بالجامع والأمر،
فيطبق قانون التزاحم، قانون باب التزاحم، فيقوم التزاحم بين الأمر بالجامع والأمر بالإزالة، وحينئذ يطبق قانون باب التزاحم وهو تقديمه بالأهمية. صح؟
لا، نقول في كلمة بين،
فيقوم التزاحم بين الأمر بالجامع والأمر بالإزالة. ولا شك
في فاكتور الشاب، فيقوم التزاحم بين الأمر بالجامع والإزالة والأمر
حين إزالة. غلط هذه. والأمر بالإزالة، بين الأمر بالجامع والأمر بالإزالة. أنا برجع أقول أنا أنصحكم أنه هذه النسخة عندكم تحرقوها وجيبوا هذه النسخة أحسن. هذه النسخة هي الأولى. نسخة جيدة جدا هذا المتن هذا. واقع الأفضل نسخة كتبت الحلقة، يعني أفضل نسخة محققة هي هذه. نسخة جيدة متينة محققة مدققة. غير هذه النسخ، هذه حققها واحد، أكيد واحد مشتغل وفهمان أصول اللي حققها لهذه النسخة. أنا مطمئن يعني ما في واحد. هذه النسخة جماعة المدرسين أو دار التعارف، واضحين أنه الاشتباهات، اشتباه كل اشتباه أكبر من الثاني، واضح أنه ما قرأوهاش كما يجب، ما اشتغلوا عليها كما يجب. هذه النسخة كثير محققة، لذلك اشتغلوا على هذه النسخة. ولا شك في أن الأمر بالإزالة أهم، لأن استيفاءه ينحصر بذلك الزمان، بينما استيفاء الأمر بالجامع يتأتى بحصة أخرى. وهذا يعني وفقا لما تقدم أن الأمر بالجامع يكون منوطا بعدم الابتلاء بالإزالة الواجبة. فإن فسرنا عدم الابتلاء بعدم الأمر كما عليه الأخون، كان معنى ذلك أن الحصة المزاحمة من صلاة الأمر بها أصلا من رأس فلا تقع صحيحا إذا أثرها المكلف على الإزالة. وأن فسرنا عدم الابتلاء بعدم الاشتغال بامتثال الأهم كما عليه النائيني، كان معنى ذلك أن الأمر بلي
بامتثال
المزاحم. أن فسرنا عدم الابتلاء بعدم الاشتغال بامتثال المزاحم سابقا عبر التعبير هو واضح العبارة مقصودها هكذا، كان معنى ذلك أن الأمر بالجامع ثابت على وجه الترتب، فلو أتى المكلف بالحصة المزاحمة من الصلاة وقعت منه صحيحتان. طيب سؤال المتن سابقا قال فإن أخذنا، مفروض يقول هلا شو تحت وإن أخذنا، هيدا وإن أخذنا الثانية سقطت سهوا من الشهيد الصدر فعلا، لم يكتبها عندما كتب الكتاب. أقرأ العبارة يا شيخنا، اقرأها عصد عالي.
وإن أخذنا في تلك المسألة بوجهة نظر المحقق الثاني القائل بإمكان تعلق التكليف بالجامع بين المحظور وغير المحظور، فلا مانع حينئذ عن تعلق التكليف بالجامع بين الحصة المبتلى بالمزاحم وغيرها، فيكون الأمر بالجامع ثابتا في عرض الأمر بالإزالة. فلو أتى المكلف بالحصة المزاحمة من الصلاة وقعت منه صحيحة من دون فرض الترتب بين الأمرين.
ما في تزاحم لأنه أصلا.
ممكن عندي سؤال، إذا المكلف الأهم وأتى بالمهم مثلا، وجاء بعدين أتى بالأهم اعتبار التكليف لا زال متوجه إليه، شو حالة العصيان
عصيان بالتأخير يكون عاصيا بلحاظ تأخير الوقت، يعني لا يكون عاصيا بأصل الإزالة لكنه عاصيا بتأخير الإزالة. إيه بلي واجبات فورية هي هكذا، إذا كانت الواجبات الفورية تجب عندك فورا ففورا عذرا إذا كل وجوب فوري، إذا كان مثلا بعض الواجبات الفورية إذا لم تأتي بها أول الوقت فاتتك، كما يقال بالنسبة للزلزلة، فيقال بأن صلاة الزلزلة واجبة فورا، فإن عصيتها وأخرتها سقط عنك وجوب الزلزلة مطلقة صلاة الآيات، خلافا لبعض يقول تؤديها لا قضاء ولا أداء إلى آخر إلى أبد الآبدين، تؤديها برجاء المطلوبية لا أداء ولا قضاء كما هو رأي جملة من الفقهاء. لكن بعض الواجبات الفورية تجب فورا ففورا، فأنت كأنه كلما أخرت عصيت الفورية أتاك خطاب جديد الآن فورا، فأخرت فورا الآن سموها وجوب فورا ففورا، دائما هناك شو خطاب يتجدد الخطاب عند عصيانه. المسألة الأخيرة بسيطة جدا هذه المسألة، وإن كان المتن كتب كثيرا فيها فتنظر بسيطة جدا. شوفوا تأملوا معي، هذه المسألة متعلقة بموضوع نحن إذا سابقا قلنا بأن القدرة المعتبرة في التكاليف هي القدرة بمعنى شو؟ بمعنى القدرة التكوينية على الفعل زائد عدم الابتلاء بماذا؟ بالضد. هذا هو معنى القدرة التكوينية بالمعنى العام. وقلنا أن هذا المعنى من القدرة يدركه مين؟ العقل. العقل كل ما ورده تكليف يقيده، يقول هذا التكليف مقيد بماذا؟ بعدم الاشتغال بالأهم، بعدم الاشتغال بالضد، أو القدرة على الفعل وعدم الاشتغال بالضد. لكن العلماء عندما وردوا الفقه، العلماء عندما وردوا في الفقه شافوا قيود جديدة غير القيد الذي يدركه العقل. شوف قيد جديد، ما هو القيد الجديد؟ أنه نرى أنه في الخطابات قد يقيد خطاب بعدم خطاب آخر،
قد يقيد التكليف بعدم خطاب آخر، مش بعدم امتثال خطاب آخر، بعدم خطاب آخر.
مثل ماذا؟ قالوا عندنا نحن بالشريعة في شيء يسمون أمور بعض الأحيان الإنسان يلزم نفسه بها.
يعني في أمور الله ما ألزمك بها، أنت شو؟ أدمنك
أنت تحب أو ما بتحب بغض النظر، تلزم ماذا؟ تلزم نفسك بها. مثل مثلا النذر أو العهد أو اليمين أو الشروط في العقود اللازمة أو الشروط هو شرط العقد الدال أو شروط العقود اللازمة. هذه كلها من سميها ماذا؟ أمور يشرطها الإنسان على نفسه، أمور يلزم الإنسان بها ماذا؟ نفسه، يعارض يحلف يمين ينذر أو يشترط شرطا على نفسه بعقد لازم. أقول لك بعقد الكتاب على أن تعمل لي مساج في جو صباحا مثلا، هذا شرط في ضمن عقد ماذا؟ لازم، وعند الفقهاء مشهور يجب الوفاء بالشروط فعلا. طيب هذه الأمور نسميها ماذا؟ ما يشرطه إنسان على نفسه. والأمور التي يشرطها الإنسان على نفسه واجبة الوفاء أو لا؟ تجب الوفاء، يجب الوفاء بها. لكن ورد عندنا في الخطاب
يقول هكذا، روايات كثيرة هذا المضمون، يقول شرط الله قبل شرطكم،
شرط الله قبل شرطكم. شنو شرط الله قبل شرطكم؟
شفت فهمت ايه؟ فهمت البدوي بدل شرط الله علينا قال الصيام في اليوم الفلاني،
يعني لو انا شرط شيء ويجب عليه الالتزام فيه وكان يزاحم شرطا شرعيا منصوص عليه في الشرع فالشرط الشرعي
فشرط
شرط الله قبل شرطكم، هذا هو معنى أنه إذا أراد أي خطاب من الخطابات شرط الله قبل شرطكم هذا هو معنى. لذلك إذا أنا قلت لله علي، لله علي مثلا أن
نصلي عند الزوال
مثلا، مثال المعروف بيطرحوه بالفقه، طبعا بحث طويل نحن طرحناه بالشو اسمه. مثلا أعطيكم مثلا هذا المثال، إذا أنا مثلا تعرف المثال مثل الموجود في الكتاب، أنا إذا أنت جيت لعنده قلت لي ماذا، بعتك هذا الكتاب بشرطي أن تذهب إلى يوم عرفات أن تزور إمام الحسين في عرفة، فأنت شرطت علي في ضمن العقد اللازم أن أذهب إلى وين؟ إلى الزيارة، إلى كربلاء، إلى الزيارة فعلا، وأنا لم أكن مستطيعا للحج. ثم بعد ذلك ماذا حصل؟
حصل انقطاع للحج.
الحج يمثل شرط الله أو شرط أنا؟
شرط الله.
الزيارة هو شرط شرطته على نفسي أنا. هنا تطبيق قاعدة شرط الله قبل شرطكم ماذا يفعل؟ يقال هكذا، بمجرد أنك صرت مستطيعا وخاطبك المولى بأن يجب عليك الحج، شو بيصير بالنذر؟ ينحل النذر بمجرد الخطاب. يعني لو افترضنا أردت أن تعصي الحج، هل يجب عليك أن تأتي النذر أو لا؟
لا
يجب عليك. ينحل خلاص، ما في شرط، خلاص بطل الشرط. لك التخير، لك أنت لك التخير، فأنت تخير بين الخيار والشرط، تخلف الشرط. أنت اشترط شرط 100، لو يقدر بشرطك أن تفسح العقد، أنت لك الخيار تخلف الشرط. ينحل الشرط مطلقا، بطل الشرط. مثال آخر،
يعني
تشمل لو
كان موجود
بالشرط، لكن الشرط كان موجود من حل الشرط فعلا. على رأي بعض العلماء مش كلهم كمان هذا عم تتكلم فيه. مثال آخر بالروايات، ولد عندنا أنه في هناك مجموعة من الناس لابد من طاعتهم،
مثل ماذا؟ مثل ولي الأمر، مثل مثلا الوالدين، مثل الزوجة أو الزوج عفوا،
الزوج
على
كلمة،
على
بقلب الشاعر، فعندنا وجوب الطاعة، عندنا وجوب الطاعة الشرعي وارد على مجموعة من الناس، لأن
ولي الأمر
مش بيوصل لي
الموضوع،
ولي الامر سمعته يا عم، بدك اكثر من هيك؟ شو فلسف علي يعني؟ اسم ولي الامر
حسيت
معاه دقه الموضوع ما تخليه يرهبك هذا.
وجوب الطاعة على هؤلاء الثلاثة. فإحنا عندنا هو يجب طاعتهم فعلا. ورد عندنا بالخطاب ماذا يقول لنا بروايات كثيرة أيضا،
ماذا يقول؟ لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق.
فإذا شو بيصير؟ بيصير إذا مثلا أمرني ولي الأمر أو الوالدين أو الزوج أمره بشيء وكان هذا الشيء يخالف حكم الله تعالى، مثلا برواية وارد موضوع الحج، إذا الزوج النهد وجدر عن ماذا؟ عن الذهاب إلى الحج الواجب حجة الإسلام، ماذا قال له الإمام؟ لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. يعني طاعة الزوج ماذا؟ تكون في هذا المورد ماذا؟ ساقطة مباشرة بعد أن كان الحج حجة الإسلام ماذا؟ واجبا عليه تعالى. لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق.
هذا التقييد شو التقييد هذا؟ يعني إذا كان في خطاب يعني بعض الخطابات الشرعية وجدناها أخذ قيدا فيها ماذا؟ عدم حكم شرعي آخر، ونرى أنه في هذه الموارد بمجرد أن يرد خطاب ماذا يحصل؟ يسقط الخطاب أخذ الذي الخطاب الآخر الذي أخذ عدمه فيه. افترضنا أنت والله مثلا اشترطت على نفسك شرطا بالعقد اللازم، شرط له علاقة بعمران الدنيا وأهلها والتصدق على الفقراء والمساكين وإقامة المساجد ومشاكل ذلك، وكان كل هذا ينافي حكما صغيرا لله تعالى من حيث الملاكات، لعله ماذا الشرط أهم، بمجرد أن يأتي هذا الشرط شو يصير بالشرط؟ الشرط على نفسك
ينتفي.
ليش؟ لأنه أخذ في موضوعه عدم الخطاب الآخر.
فبمورد هذا المورد هنا شو؟ إذا الشارع نفس الشارع، هذا التقييد الجديد، إذا الشارع أخذ في موضوع تكليف عدم خطاب آخر، بمجرد أن يرد هذا الخطاب الآخر ماذا يحصل الخطاب هذا؟ ترتفع فعليته، ترتفع فعليته، ترتفع فعليته، لأنه أخذ عدم هذا في موضوعه وقد ورد هذا فارتفعت فعليته، وترتفع فعليته لا تلحظ ماذا الأهمية، من هو الأهم، من هو ماذا، من هو المهم في المقام. فإن شاء الله تعالى ما نريد التنبيه نفس شيء ولي الأمر، نفس شيء ولي الأمر،
نفس شيء على ولي الأمر بيعطي بدون حكم الله الله يعني بعض العنوان السنوية.
لا ما أنت قد يكون ولي أمرك هو عبارة عن مثلا مسؤول المنطقة، ما أدري فعلا،
لكن ولي الفقيه مثلا إمام، ولي الفقيه إمام كذا.
في موضوع في مسألة بصراحة سيد محمود كتبها بأول رسالة العملية، أنه إذا أنت شخصت أنه خطأ الولي الأمر ومشاكل ذلك، هل يجب طاعته أو لا عنده يجب طاعته حتى على تقدير التشخيص على الصيغ خطأه؟ هذا بحث إلى نكتة، هذه بديل إلى نكتتها، مش نكتتها أنه طاعة مخلوق مع سيد خالق، لا نكتة أخرى إلى علاقة مسألة من يشخص المواضيع أصلا، أنت بحق لك تتدخل بهذه المسائل أو لا؟ يعني أنت أصلا مين قال لك مثلا بيع يحرم بيع السلاح لأعداء الدين؟ أنت بيطلع معك أعداء الدين هم مثلا التشيشان، أو واحد بيطلع معه أعداء الدين هم باليابان، أما أمريكا مثلا هم مش أعداء دين مثلا، أو مثلا ما أدري مين هن مش أعداء دين، هم مسلمين مثلا داعش ومشاكل ذلك مثلا، هم مش أعداء دين. مين قال لك أصلا أنت هذا تشخيصك ما بحق لك تشخص المسائل هذه؟ هذه الأمور بعض الأمور هي أصلا هي تكليف، هو الخطاب متوجه لولي الأمر، ما متوجه إلى ماذا؟ إلى عوام الناس فعلا. فأنت قد يتخالف تشخيصك مع تشخيص الولي الفقيه أو مع المرجع أو مشاكل ذلك، ويقدم تشخيصه على تشخيصك. مش ليش يقدم تشخيصه على تشخيصك؟ مش لأن هو أهم وبيفهم أكثر منك، ما له علاقة هذه، هذه الأمور نحن نتناقش فيها، لأن هو المخاطب بتشخيص الموضوع مو أنت المخاطب بتشخيص الموضوع فعلا. الذي يخاطب بتشخيص الموضوع هو ولي الأمر، هذه الموضوعات المترتب عليها الاجتماع المجتمع، مش أنت بتشخص أن والله مفيد ولا مش مفيد، بديش طيعك أنا شو إذا كل واحد بيشتغل بهالطريقة خلصنا بقى، نقعد نعملها شركة حلبية، كل واحد يعمل ولي أمر على نفسه وكل واحد بيقول مين قال لك أنه لازم هيك، هيك ما نشتغل يعني. في واحد بده يكون مخاطب بتشخيص المواضيع المرتبطة بالاجتماع، هو ماذا يكون تشخيصه هو المحكم، حتى لو لم يكن هو أكثرنا فهما، بس هو ينبغي له مقتضى الحكمة شو يسوي، هو يستشير يعني الناس، يكون عنده استشارات كثيرة، ما كثير يصدر أحكام ماذا يوجع لنا رأسنا يعني كمان بعض النظر عن هالنقطة هذه. بس المخاطب بتشخيص المواضيع عم يحكي عن مدير الحوزة فلا بد أنه ماذا أن يكون الخطاب أنه بس واحد يكون مخاطب بشيء اجتماعي، هو بيكون مخاطب واحد، يعني بيكون مخاطب واحد تشخيصه الحجة، تشخيصك ما له معنى في المقام، مثل الموضوع أنه والله مثلا أنه هذا الأمر بضرب الإسلام أو بضرب الدين أو
السنوات اللي قال كان
هو تشخيصه بالنتيجة، هو له ولاية، له ولاية، إذا تقبل له الولاية أو لا، مرة عم تناقشنا أنه له الولاية أو ليس له الولاية بحث، مرة عم تقول إذا هو شخص بالنتيجة هو تشخيصه معتبر، مش تشخيصه أنت.
أنا عم بحكي عنوان ولي الأمر،
ها؟
بحكي عنوان ولي الأمر.
ولي الأمر أيضا لا طاعة لمخلوق معصية الخالق.
يعني يعني بس يقولوا انه انا الان يعني ما حدا يروح على الحاج مش انه يعني هذا ادعاء بان هذا حكم الله هلا هذا
لا مو ادعاء عن حكم الله هو تطبيق لحكم الله تعالى هو عباره عن حفظ المؤمنين مثلا هو يعتقد بان الان حفظ المؤمنين لا يكون عن هالطريق اذا اردت ان احفظ المؤمنين انا لابد ان امنع عن الحج حتى اتي بشروط مثلا تناسب اكثر المؤمنين لحفظ دينهم وحفظ مالهم ودمهم ومشاكل ذلك فهو حتى يحافظ على المؤمنين يرى هذا التشخيص الذي هو مكلف بمراعاة المؤمنين وامور الاجتماعيه هو ولي الامر مش حضرتك انت حتقول ليش طلع معك انت هيك ما رحت انا وجيت وما لقيت في شيء استخاب انت في المقام ها هو ولي الامر بيحكي لك مش انت تحكي هيك انت تحكيش هيك انت انت مثلك مثلنا انت لا تطرش حالك على صوت ضوء يعني
ما بيتعرف صديقي
الايام ها شغله بس انت نسيت تزاحم
بس هذا
السؤال نسيت يعني
تحدد مين المذاكرة
هذا بحث طرحه في الفضل المفصل ذكرت لك الزوجة السابقة 97 طلحوا شيء صدق بدي النكتة بتقول الأخيرة في المقام هذا الخطاب الذي أخذ عدم خطاب آخر في موضوعه أن إن اطلع عليه مشروط بالقدرة الشرعية والخطاب الذي لم يؤخذ في موضوعه عدم خطاب آخر سماه مشروط بالقدرة ماذا؟ العقلية شو يعني؟ يعني الخطاب الأول اللي هو مشروط بالقدرة العقلية القدرة معتبرة فيه لكن أي قدرة التي أدركها العقل القدرة التكوينية بالمعنى الأعم الخطاب هذا لا مضافة إلى القدرة التكوينية بالمعنى الأعم في زائد ماذا؟ تعبد شرعي ما هو التعبد الشرعي؟ عدم خطاب آخر وكلما تزاحم خطاب مشروط بالقدرة العقلية مع خطاب مشروط بالقدرة الشرعية من يقدم؟ من يقدم؟ المشروط بالقدرة العقلية على المشروط بالقدرة الشرعية ليش دخلت أنه شرعي وعقلي فشرعي أحسن العقل يعني خليني بالمصطلح ما القدرة العقلية مطلقة والقدرة الشرعية ماذا؟ مشروطة بعدم الخطاب معناه الاصطلاح معناه الاصطلاح ما معنى قدرة عقلية؟ يعني هو مطلق فقط يشترط فيه القدرة التكوينية بالمعنى الأعام ما معنى قدرة شرعية؟ مشروط مضاف على القدرة التكوينية عدم خطاب آخر من هو اللي بيكون مقيد؟ المقدور بقدرة مشروط بقدرة الشرعية فكل ما تزاحم مشروط بالقدرة الشرعية مع مشروط بالقدرة العقلية ويقدم المشروط بالقدرة العقلية على المشروط بالقدرة الشرعية وهذا مرجح ومرجحات باب التزاحم الذي ذكره النائيني وتبع عليه الشيخ المظفر في الجزء ال لأن شو يعني قدرة عقلية؟ يعني فقط القدرة التي أدركها العقل في التكليف هي عبارة عن القدرة التكوينية بالمعنى الأعام شو يعني قدرة شرعية صار؟ مضافة إلى القدرة التكوينية بالمعنى الأعام هناك شو؟ زائد عدم التكليف بشيء آخر صح؟ شرط الله قبل شرطكم فإذا وردك خطاب مشروط بالقدرة العقلية وخطاب مشروط بالقدرة الشرعية من هو اللي بيكون من بيكون بوجوده رافع للثاني؟ مشروط بالقدرة العقلية مطلق مشروط بالقدرة الشرعية مقيد فمشروط بالقدرة العقلية ماذا يفعل يرفع الموضوع على المشروط بالقدرة الشرعية يعني بعبارة أوضح
يقول لك هكذا الخطاب النذر شو هو خطاب النذر مشروط بعدم تكليف إلهي الحج مشروط بماذا فقط بالقدرة التكوينية بالمعنى الأعام مين مشروط بالقدرة الشرعية والعقلية هذا مشروط بالقدرة الشرعية وهذا مشروط بماذا بالعقلية مين يقدم إذا تعارض تزاحم يقدم الحاج لماذا لأنه أخذ في موضوع النذر عدمه تكليف آخر فهذا ينفي موضوع ماذا تكليف النذر فكلما تنافى مشروط بالقدرة العقلية مع شرعية يقدم العقل على العقل يقدم على الشرع
كيف صار في تعارض او دليل صحه
تزاحم
بين العقل والشرع هون السؤال
شو تزاحم العقل تاخذ الجمعه تاخذ الجمعه اصطلاحات هاي اصطلاحاتنا هاي نحن اصطلحناها شرط شرعي زائد تعبد شو مقصود شرط شرعي
شرط شرعي مش عقلي هو كيف شرع السؤال ما بيحكيش السؤال
خطبة جمعة صار عم تحكي شان شان قدرة عقلية
قدرة تكوينية زائد
على كلاب الضاد شان قدرة شرعية
قدرة شرعية
مشروطة بالقدرة التكوينية بالمعنى الأعام وعدم التكليف الآخر إذا تزاحم
شيء في عدم وعدم هذا في شرط العدم الابتلاء وذاك في شرط عدم الاشتغال تنصر شو بدأت تصرف نفس المستوى
لا ما
أنت ولا فهمش قصدي من الإطلاق يعني واضح
لا ما فهمش قصدي عم تحكي
هذا استمر
شو خذين الخميني إسا أنا شو خذين هذاك هذاك بتقول خضرة كلها شو حسب البحثنا شو حسب إسا الخميني
في رأي عم تقول في رأي بقول بيرجع القدرة على التكوين
مطلقة عنده قدرة مطلقة شو اعتبرها شو تدي فيه ما خصني فيه ما خصني شيء ثاني خليك هنا بس القدرة العقلية شو يعني قدرة تكوينية بالمعنى الأعم شو قدرة تكوينية بالمعنى الأعم يعني عبارة عن اختيار زائد عدم الاشتغال بالأهم قدرة شرعية شو يعني قدرة تكوينية بالمعنى الأعم يعني كل هؤليك هم موجودين نفسهم زائد عدم التكليف الآخر مش أنه هذا شرعي وهذا عقلي في تنافي بينهما ما سميناها قدرة شرعية مش لأنه هذا في الشرع العقل سميناه قدرة شرعية لأن الشارع أضاف تعبدا زائدا لا يدركه العقل العقل غاية ما يدركه في التكاليف أن لا أكون في مقام اشتغال تكليف أهم هذا القدرة الشرعية لا الشارع ما بدي بس هذا المقدار مجرد أن يكون هناك خطاب آخر رافع لموضوعي هاي سميناها شرعية فما عم بتعارضوا ما عم بتعارض العقل مع الشرع في المقام ما له علاقة بهذا البحث اصطلاح هذا اصطلاح من يمنا اصطلاح سميناها شرعي لأنه القدرة الدليل عليها ليس العقل بل الدليل عليها مين تعبد الشارع في المقام سميناها في المقام مسألة على كل حال بكرة من عيد الفكرة ونطبق العبارة والعبارة كثيرة سهلة اقرأوها إن شاء الله.